واضح هذا المثال؟ طيب
خطر في بالي ذيك اليوم مثال، ما ادري حكيتها مع اخوي ولا غيرهم. رجل ماشي بالسياره واذ المظليين اللي بيعملوا تمارين جابوا الهواء ونزلوا امام السياره، والسياره ماشيه سير قانوني تماما، هل هذا قتل الخطا؟
لا
آه.
هذا الخطا غير المقتول.
هون بقى بيظهر لك انت فلسفه جديده بمناسبة الحادثة اللي وقع من الألباني. عمرنا ما دخلنا فيها تفاصيل، لكن سبحان الله ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا الحادث وصل لأخواننا المحبين في مختلف البلاد، منهم بعض أقوياء الطلبة في السعودية، اتصل وطمأن عليه وعلى سلامته إلى آخره، والحادث والرجل الله يجزيه الخير يعني بيظهر استعداده للمواساة في دية في كذا إلى آخره. قلت له جزاك الله خير، أنا أولا أعتقد أنه ليس عليه دية ولا كفارة لأنه قضية صارت كذا وكذا. طفل ركض من الشارع الموازن للشارع، شارعين يعني، ركض من ذاك الشارع ولا شفناه لما طلع من الجزيرة، وسيارة ماشية بطريقة عادية وضربنا البريك وبالكاد شوي كان رح يخلص لكن جاءوا الأجل. المهم فعم احكي مع طالب العلم هذا هاتفيا، فهو تنبه لهذه النقطة التي ذكرتها لك آنفا، أنه قتل الخطأ أن لا يكون القتيل هو المتسبب، فضرب لي هو مثالا. بعدين أنا توسعت في الأمثلة، قال يعني مثل إذا واحد موقف سيارة بجانب الطريق توقيف نظامي وقانوني كل شيء أحسن، لما إجا بده يمشي تعلق ولد بمؤكل السيارة ومشي انطلق، إجا لمكان ضرب بريك، هذاك اللي كان متعلق وقع يعني راسه تفجر ومات، فهل يكون هذا السائق قاتل خطأ؟ الجواب لا. قلت أنا كمان خطر في بالي صورة أخرى، هو ماشي في هذا الطريق ورصيف بعض الناس ماشيين، وإذا شخصين إما عم يتقاتلوا عمدا أو لهوا، واحد دفع صاحبه صار تحت العجل، شو عامل السائق؟ هذا ليس قتل خطأ. مين قتل خطأ؟ من أهلي دفعوا للرجل، وهكذا. فالمسألة في هذه التفاصيل الدقيقة.
إذا بدأ يطول دخل الوقت، هكذا يا شيخنا؟
ليس هكذا.
إذا نعلمني لأنه اختلط علي يعني.
والله تعليمك أنت ولا غيرك ما راح يكون يعني بالكلام وبخاصة وراء الهاتف.
نعم يا شيخنا.
هي بدها مثل الآن نكون تحت الشمس ونصبنا الشاخص ونأرجيك عمليا، ولا ما راح تقدر تفهم علي.
شيخنا أنا كنت وريتنا يا حضرتكم، لكن أنا فاتني هل لما يطول أو يقصر، بس هذه اللي هي يعني تقريبا المشكلة علي.
طيب انت مستحضر انه لما بتطلع الشمس بيكون ظل الشاخص طويلا طويلا؟
نعم.
يبدأ بيتقاصر 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 حتى يظهر للعين انه وقف تقصره.
نعم يا شيخنا.
طيب هذا الوقوف هو وقت الكراهة.
نعم.
فإذا بدأ يطول هو وقت زوال الكراهة ودخول وقت الظهر.
أيوة نعم
هذا هو.
الله يجزيك خير. أنا بالنسبة للعصر الشيخ يكون مثليه
كمان، هذا مش كذلك.
هات يا شيخنا.
يكون مثل طول الشاخص زايد طول ظل الزوال.
نعم
بس هيك.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
وإياك إن شاء الله.
جزاكم الله.
أهلا.
إخواننا السلام عليك يا شيخنا.
عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عرفت أنت الناحيتين. للنهي الشرعي تفاصيل كثيرة جدا، منها أن المسلم حينما يربي ولده يبتغي وراء ذلك أجرا عند الله، الكافر لا، الكافر لا يفكر إلا في الحياة العاجلة. ولذلك فنظام الكفار كل الكفار لا نستثني منهم شعبا إلا في الظروف الحالكة المظلمة، الظروف الحربية، يومئذ ينتبهون لهذا الحكم الشرعي الذي جاء به ديننا وجهلوه هم بسبب انكبابهم على الحياة الدنيا. أشير بهذا الكلام إلى الحرب التي كانت قامت في الحرب العالمية الثانية بين ألمانيا وبين الحلفاء، فقد كان هتلر فرض لكل مولود مكافأة. لماذا؟ ليكفر نسل الشعب الألماني ويحارب بهذا الشعب الدول المحيطة به وهي أعداء له كفرنسا وبريطانيا ومن آخره. لكن متى تنبه هتلر؟ بعد خراب البصرة. لأن هذا النسل مش عبارة عن بالون، تعرف البالون يعني الكرة الهوائية تنفخ تصير هكذا، لا، هذا الطفل ينبغي أن يصبر على تربيته وتنشئته وحتى يصير جندي قوي يأخذ زمن طويل. الإسلام الذي هو تنزيل من حكيم حميد أراد للأمة المسلمة ابتداء وسلفا أن يكثر عددها. لذلك فالمسلمون ينبغي أن يطلقوا بالثلاثة، تعبير مجازي، فكرة تحديد النسل أو تنظيم النسل، هذا لا ينبغي أبدا أن يدخل عليكم السلام إلى أفكارهم فضلا عن أن يدخل إلى بيوتهم. واضح؟ قد يمكن أن يقال بشيء معروف في الشرع ونلجأ إليه فرارا مما نصحتكم أن تفروا منه، وهو التهديد والتنظيم. لا ينبغي أن نستعمل هاتين الكلمتين إطلاقا، وإنما نقول باللفظ الذي جاء في الحديث الصحيح وهو العجل. تذكر العجل؟ جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله قال كنا نعجل والقرآن ينزل. مر عليك هذا الحديث؟ ما مر عليك. العجل كانوا هم يجاهدون في سبيل الله وكانوا يتغيبون عن أهاليهم وعن نسائهم مدة طويلة في الغزو، فكان يقع تحت أيديهم سبايا، تعرف السبايا، والرسول عليه السلام الغنائم التي تقع له يقسمها على أصحابه، ويكون في السبايا نساء متزوجات أو صبايا غير متزوجات إلى آخره، فيقع لرجل امرأة أو يقع له صبية فيتوق إلى أن يتمتع بها. لكن السبايا ليست كالحرائر، يجوز من هنا يتمتع بها وبعد مدة إما أن يهبها لشخص آخر وإما أن يبيعها لشخص آخر، وهذا طبعا له نظام في الإسلام. فجاء السؤال أنه يا رسول الله نحن نكون في الغزو ونشتاق إلى النساء، فهل نعزل عن السبايا؟ هل نعزل؟ قال لا عليكم ألا تفعلوا، ما من نفس كائنة إلا ستكون. وإلى هذا أشار جابر بن عبد الله الأنصاري في الحديث السابق كنا نعزل والقرآن ينزل يشير إلى أن العزل لسبب شرعي جائز، لأنه لو كان غير جائز لنزل القرآن بالمنع منه، كنا نعزل والقرآن ينزل. أردت أن أقول إذا كان هناك امرأة ومصابة بمرض ما والطبيب المسلم ينصحها أن تعزل، فيجوز لها أن تعزل، لكن تبعد عن ذهنها التنظيم والتحديد للنسل. فهمتني؟ في الأمس القريب كما سمعتم آنفا من الجزائر جاء سؤال، الجزائريون مع الأسف لفقر أرضهم وقفرها من العلماء يتصلون كثيرا وكثيرا جدا في كل ليلة. فليلة البارحة اتصلت امرأة تقول أنا عندي 4 أولاد وأنا عمري 40 سنة، رزقت ابنتين بطريقة عادية، لكن رزقت ولدين فيما بعد بطريقة غير طبيعية. تقول كان الولد بدل ما يخرج منها من رأس يخرج من المؤخرة، فقال لها الطبيب أنت ينبغي ألا تحملي ولا تحبلي، لأنك إن حبلت وولدت يكون في خطر عليك أنت. فأنا صار حديث طويل بيني وبينها، لأني لا أستطيع أن أقول لها فورا يجوز أو فورا لا يجوز. خلاصة الجواب قلت لها إن كان طبيبك طبيبا ماهرا وطبيبا مسلما يعرف أحكام الشريعة ونصحك بهذه النصيحة فلك أن تمتنعي بالعجل عن الحمل، لكن هي كان سؤالها عن ما يسمى اليوم بربط المواسير.
نعم.
تفهم ربط المواسير؟
نعم.
هو الذي أنت تسأل عنه.
هم عندهم شيخنا باستئصال الرحم أيضا. صحيح. عملية استئصال الرحم.
الله.
نعم.
لأنه تلك ممكن ربما نعود إليها.
نعم.
فأنا قلت لها أما الربط فإياك وإياك، أما العزل فآزلي بريثما تعود إليك قوتك ونشاطك وقد تحملين وتضعين وضعا طبيعيا كما كنت من قبل. المهم العزل للحاجة الملحة أو ضرورة يجوز، أما تحديد تنظيم هذا دخيل في الإسلام. على هذا نقول يجب عليك أن تحمل هذه الفكرة إلى المسلمين هناك، ولكن يجب أن تكون حكيما، لأنه ليس كل مسلم يتقبل مثل هذه النصيحة أن تقول له دع الوظيفة، وهذا واجب، لكن مو كل إنسان عنده استعداد إيماني ليترك الوظيفة ويعمل عملا حرا. يعني أيضا قاعدة اجتماعية وسياسية يجب على المسلمين خاصة حينما يكونون محكومين من الكفار أن يبتعدوا عن الوظائف وأن يتعاطوا أعمال الحرة كالطبابة والزراعة والتجارة ونحو ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذا ما عندي جوابا عن سؤالك.
جزاكم الله خيرا جزاكم.
وإياك إن شاء الله.
اسمح شيخنا، طب هنا الآن المسلمين الذين ينجبون لكن لا يربون أولادهم ويعني يكونون أولادهم عالة في الشوارع كما نرى الآن.
أي نعم. نحن نقول كما يقول العامة شوكي بتخلف وردي، وردي بتخلف شوكي، ومثل هذا الواقع المؤلم لا ينبغي أن يغير نظامنا الإسلامي، لكننا نقول أحسنوا تربية أولادكم فإن لم يفعلوا فعلى نفسي أجل الصراخ. أما نحن نظل في الطريق المستقيم سائلين إلا إلى أن نلقى وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. لعل في هذا القدر كفاية إن شاء الله. وأهله مرحبا.
وإن كان عنده سؤال آخر لا أدري إن كان يسمح وقتكم، وأيضا هو من الأهمية بمكان
خير إن شاء الله.
يعني مما يسر الجميع أن دعوة السلفية قد بدأت تتحرك في الصين
ما شاء الله،
ولكن هناك طائفة يدعون أنهم سلفيون، لعل بسبب جهلهم وعدم تعلمهم فقالوا أن كلمة شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا قيل بهذا الشكل فوقع في شرك، حيث جعل محمد بدلا
كريم
عن اللفظ جلالة.
فعلا هؤلاء جهلة.
إن سمحتم لي شيخ أنا ألخص له لكم الوضع بشكل عام. هو يقول الآن في توجه من بعض الإخوة في الصين للدعوة السلفية، إلا أنهم صاروا يعني حبا في هذه الدعوة من طريق قراءة الكتب، وهم تعلموا اللغة العربية في الصين. بدأ باجتهاداتهم الشخصية يظهر مثل هذا، يعني هذه
الأمور.
يقول أنه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا يقع في الشرك، ولأنها ليس عليها دليل بهذا اللفظ، لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما هذه فتوقع بالشرك لأنه قرن محمد مع بالله عز وجل.
يعني يفرقون بين أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبين أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
نعم.
فالعبارة الأولى شرك
وهذه
والأخرى توحيد.
نعم.
هذا أتوا من الجهل، من الجهل باللغة يعني.
نعم.
لأن الجملتان منفصلتان إحداهما عن الأخرى. نعم. طيب في شيء آخر يعني عندهم من الشواذ؟
يعني يشددون في بعض النواحي، يعني يقول أنهم مثلا يطيلون الشعور كثيرا ويقولون إن هذا من السنة. وأنا حتى ذكر لي عن بعضهم أنه جاء إلى الحج وقصر ولم يحلق.
عجيب.
نعم، رغم أن أنا بينت له أن السنة أن يحلق. فهم يتشددون في هذا الأكد، يعني يطلب نصيحة لهم أو يوجه نصيحة لهم، لأنهم يعني أصبح الآن في صدام معهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب قبل الإجابة، من أين تسربت إليه الدعوة السلفية؟
أنا من قراءة الكتب التي وصلت إلينا من المملكة العربية السعودية.
لكن في المملكة لا يوجد في الكتب التي تصدر من المملكة لا يوجد مثل هذا الجهل والتفريق بين اللفظين في الشهادتين.
ذاك هو الله أنه باجتهادهم الشخصي يعني اجتهاد منهم لجهلهم باللغة العربية.
هذا هو. أنا أنصح هؤلاء أن يتريثوا وأن لا يتصدوا للإفتاء والتحليل والتحريم حتى يتقووا في فقههم بالكتاب والسنة. ويجب أن يتذكروا جيدا بأن القرآن والسنة لا يمكن فهمهما إلا باللغة العربية، بقدر ما يكون طالب العلم بل العالم متمكنا في اللغة العربية وآدابها يكون متفقها في الكتاب والسنة خيرا ممن هو دونه في المعرفة باللغة العربية. وبسبب القرون الطويلة التي مضت على الشعوب الإسلامية ابتعادا منها عن دراسة اللغة العربية التي كانت تدرس قديما بحكم كون الحكام من العرب فحينما دخلوا بلاد العاجم ليسوا فقط نشروا دينهم بل ونشروا أيضا لغتهم، فصار في الأجانب الأعاجم علماء في اللغة العربية وبالتالي علماء في الشريعة الإسلامية في التفسير في الحديث في الفقه، فأبو حنيفة والبخاري وأمثالهم الكسائي وغيرهم هؤلاء أصلهم ليسوا من العرب، لكن لما العرب نشروا الدين بين العاجم نشروا أيضا مع الدين لغتهم العربية. هذا المدد انقطع عن البلاد الأعجمية منذ مئات سنين، فأصبحوا لا يعرفون من اللغة العربية إلا ألفاظا قليلة جدا. لذلك نحن ننصح الشباب المسلم الصيني وغير الصيني، بل ننصح الشباب العربي حيث أنهم استعجموا ونسوا كثيرا من لغتهم العربية، وأنا أعرف هذا بتجربتي الشخصية، ننصحهم جميعا أن يعنوا بدراسة اللغة العربية وبخاصة من كان منهم أعجميا. ننصح هؤلاء الإخوان الصينيين السلفيين ألا يتعجلوا وأن يصبروا على أنفسهم وأن يدرسوا اللغة العربية دراسة واسعة فيما بعد ليتمكنوا من فهم الكتاب والسنة. ثم أنصح أخيرا ألا يفتوا برأي إلا ويكونون مسبوقين إليه من عالم يشار إليه بالبنان، تعرف هذا؟ أما الآراء الشخصية فهذه مظلة وسبب لضلال كبير حتى في البلاد العربية اليوم، وربما أنتم عشتم في السعودية وجدتم الآن السلفيين أنفسهم انقسم بعضهم على بعض فرقا شتى، هذا سببه هو ضحالة الفقه بالكتاب والسنة. لذلك هذه نصيحتي للشباب السلفي الصيني أن يصبر على دراسة اللغة وأن لا يتعجل بالإفتاء بآرائهم الشخصية، وإنما إذا أشكل عليهم شيء أن يسألوا أهل الذكر أهل العلم. ما أدري بهذه المناسبة في علمك الاتصال من الصين بالبلاد العربية هاتفيا سهل كالجزائر والباكستان والهند ولا صعب؟
سهل.
إذن أنت عليك أن تنصحهم بأن يتصلوا مع علماء المسلمين العرب خاصة في البلاد السعودية إذا ما أشكل عليهم حكم شرعي. هذه نصيحتي لك ولإخواني.
جزاك الله خير. يبقى أيضا سؤال له ونطمع في كرمكم شيخ.
ما شاء الله. الأسئلة بارك الله فيك ما تنتهي. تفضل.
يقول الآن الشيوعية في الصين بدأت أيضا بالانحدار كما في الاتحاد السوفيتي، وهناك توجه بأن يحل محلها الديمقراطية. وبالتالي مجلس الأمة أو البرلمان. فهو عندهم في الصين. هل يجوز لبعض المسلمين أن يدخلوا البرلمان للمحافظة على حقوق يعني المسلمين الصينيين؟
نحن لا ننصح مسلما في البلاد العربية التي يحكمها نظام أو دستور ينص في مقدمة الدستور أن الدين الإسلامي هو إيش المرجع الأساسي، هكذا يقولون، وحكامهم يعني مسلمون ليسوا كفارا وملاحدة. مع ذلك نحن ننصح أن لا يدخل أحد من الشباب المسلم أي برلمان عربي لأنه لا يستطيع أن يصنع شيئا، لأن الكثرة الكاثرة التي تساق بإن شئت قلت أصوات وإن شئت قلت أصوات، تفهم علي؟
نعم.
الغرباء والأجانب فهم لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، بل على العكس من ذلك قد يخسرون كثيرا من أخلاقهم وتقاليد دينهم. لذلك نحن ما ننصح، وبخاصة بقى في البلاد الأعجمية التي تحكم بحكومات كافرة لا يتعرفون على الإسلام ولو اسما، ما ننصح أبدا، لكن ننصحهم أن يتكتلوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. وسبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسألكم الله أهلا وسهلا بأمان الله.
أولا يعني نقص لكلمة السلف الإمام أحمد ولا
الله أعلم صعب أن نتعلم
الأمانية التي يدخل فيها الربا الزيادة أو ربا الحكم وهي التمر والشعير والبر والقمح والذهب والفضة، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما تشاءون إذا كان يدا بيد. فالاختلاف المقصود به اختلاف الأصناف الستة بين بعضها البعض إلى اختلافها مع غيرها.
يعني الذهب الفضة تشتريه مهما كان متفاضلا يشترط يدا بيد،
يدا بيد إذا كان مع غيرها يشترط يدا بيد كيفما شئنا دون يد بيد دين أو غير ذلك.
شيخنا أحد الأخوة سأل عن قضية التسبيح يعني بالإصبع والعقد، في ورد يقول صيغة معينة في هذا؟
كان يعقد التسبيح بيمينه العقد
عقد وعقدنا بالأمام من هذا الباب
ما هو المقياس بالنسبة إلى خطبة الجمعة بالنسبة إلى طولها وقصرها، حيث أن بعض الأئمة يطولون الخطب بحجة أن عدم وجود حلق العلم وحلق الذكر في هذا الخصوص، فما أدري ما هو المقياس اللي يمكن استخدامه لمعرفة أن خطبة الجمعة طويلة أو قصيرة؟
هذا المشكلة من كلامي عن بعض الناس ماذا يقولون
يعني يطولون في خطبة الجمعة ساعة إلى ساعة أو 45 دقيقة بحجة أن الزمان قد تغير وأن الناس قل ما يجتمعون في حلق الذكر والعلم وأن
قبل الإجابة ما جاء في هذا السؤال مباشرة لابد من تقديم مقدمة علمية هامة ألا وهي إذا وقع المسلمون في مخالفة للشرع فلا يجوز معالجة هذه المخالفة لمخالفة أخرى، بل على أهل العلم أن يعالجوا الداء بالدواء وليس أن يعالجوا الداء بالداء. فإعراض المسلمين كما جاء في نقلك من ذلك البعض عن طلب العلم وحضور مجالس العلم هذا بلا شك داء أصاب العالم الإسلامي منذ عشرات إن لم أقل مئات السنين، وعلى هذا فلا يجوز أن نعالج هذا الداء والمرض بمرض آخر، لأن هذا المرض الآخر هو أيضا مخالفة للسنة. ومن المتفق عليه بين كل العلماء أن خطبة الجمعة يجب أن تكون قصيرة وألا تكون طويلة، والذين يخالفون هذه السنة يعتبرون بما ذكرت أنفا من إعراض المسلمين كجواب عام عن حضور مجالس العلم، فنقول هذا لا يسوغ لأي خطيب أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم من فقه الرجل قصر الخطبة وإطالة الصلاة. أنت الآن نشرة الجواب عن سؤالك مباشرة بعد هذه التوطئة تسأل ما هي الحدود. لا شك أنه ليس هناك حد مادي يستطيع المسلم أن يقول مثلا 5 دقائق إلى 10 دقائق للتوقيت الساعات الزمن المعروف اليوم أو أكثر من ذلك، وإنما الضابط أن لا تكون خطوته أطول من فراشه. والآن تجد هذه الظاهرة مخالفة تماما مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يخطب الناس ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك صلاة 5 دقائق قد تصل أو لا تصل، فهو هناك يعتل ويعتذر بعذر جهل الناس وعدم رغبتهم في العلم. لماذا يعتذر عن تقصيره للصلاة التي يشرى فيها الإطالة؟ والإطالة هذه يمكن فقدهم إذن لنظام الخطبة من حيث تقصيرها ومن حيث الصلاة تقصيرها وهم يطيلونها، إن وجد لهم عذر في إطالة الخطبة بالدعوة المذكورة آنفا فليس لهم عذر مطلقا في تخفيفهم من الصلاة. لكن الحقيقة إنما هي الأهواء التي تتحكم في كثير من المسلمين، لا أستثني منهم خاصتهم بل خاصتهم كعامتهم إلا من عصم الله وقليل منهم. الخطبة فيها حظ للنفس إلا من شاء الله، وهنا يتدخل هذا الحظ يسوغ لصاحب هذه النفس أن يطيل الخطوة حجة أن الناس لا يسمعون الدروس، فنحن نريد أن نحتملها فرصة ونحصرهم في هذا المجلس ونفرض عليهم فرضا ما نريد أن نلقيه عليه من العلم. نحن نقول كما قلت آنفا لا يجوز معالجة الباء بالباء، ولكن الإسلام واسع جدا لمعالجة بعض الظروف الخاصة أو الطارئة دون أن نعرض أنفسنا لتغيير منهج أو هدي الرسول عليه السلام في عبادة من العبادات. نحن نعرف أن الناس اليوم لا يرغبون في مجالس العلم إلا القليل منهم، لكن هذا لا يسوغ أن نتخذ منهجا في الخطبة خلاف منهج الرسول فنصيلها، وإنما نقول على الخطيب أن يخفف الخطبة وأن يطيل الصلاة. فإذا عرض للخطيب أمر مش نظام عام تكون تطيل ساعة أو نصف ساعة، لكن نقول إذا عرض للخطيب أمر ما اضطره إلى أن يفصل القول في بعض ما عرض له تفصيلا، فذلك ليس من الذي يستدعي له أن يطيل الخطبة، وإنما الخطبة ليست للتعليم، وهنا يكمن الخطأ الجذر في الموضوع. خطبة الجمعة إنما هي للموعظة والتذكير، كما قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. الخطبة ليست مجال للتعليم، وبخاصة إذا كان التعليم يتطلب ذلك الوقت الطويل. مع ذلك فأنا أقول إذا كان الموضوع الذي طرحه الخطيب يتطلب منه الإطالة فليذكر وليوجد وليعلق الإطالة بعد الصلاة، وليقول لهذا البحث مثلا تتم سألقيه بعد الفراغ من صلاة الجمعة وسنتها أيضا. هناك يصبح الناس أحرارا، من شاء جلس ومن شاء صار، وما الذي ينصرف بالذي يسوغ لذاك الخطيب أو لغيره أن ينكم عليه، وإنما عليه أن يذكر. ذلك لأن الله عز وجل يقول في تمام الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا انتشر الناس بعد سلام الإمام مباشرة ولا يريدون أن يأتوا بالسنة، ولو أن الإتيان بالسنة في المسجد أو في المنزل أو في الدكان أفضل منها في المسجد، نفترض أنه يريد أن يقتصر فقط على فريضة الجمعة، وعلى مذهب ذلك الأعرابي أو النجدي حينما سأل الرسول عليه السلام عما فرض الله عليه، والحديث معروف والمهم الآن، قال له: خمس صلوات كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال: أطلع الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. لذلك فما ينبغي أن ينقم الخطيب أو غيره على هذا الذي لا يحضر درسه بعد صلاة الجمعة، لكن إن عليه إلا البلاغ. فهو إذا أتم الموضوع الذي أشار إليه في أثناء خطبته بعد صلاته قام بواجب البيان، وهو كما قال تعالى: لست عليه بمصدق. أما أن يتخذ حجة من الناس ما يرغبون في سماع العلم فنفرض عليهم فرضا ونحصرهم في خطبة الجمعة حصرا، هذا لا يفيد الناس. ولذلك نجد كثيرا من الجالسين للخطبة إما أنهم ناموا واستغرقوا في نومهم حتى انتقض وضوءهم بإجماعهم، أو على الأقل تسيطر عليه النعاس فهو لا يدري هل انطلق الوكاء منه أم لا. فإذا هذا الدرس أو هذه الخطبة التي تفرض على الناس فرضا ما تفيدها الناس. خلاصة القول: حينما يستقيم الخطيب على المحافظة على الصلاة التي كان الرسول عليه السلام يصليها بتلاوتها بتسبيحها بإطمئنانها في ركوعها وسجودها وما بينها من الأركان، بعد ذلك نشوف كم دقيقة تحملت صلاته. نفترض ربع ساعة، من أجل ربع ساعة لا بأس أن تطيل الخطبة، أما أن تطوق الخطبة طولا الصلاة فهذا بلا شك خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة للتحديد الذي سألت عنه. والخلاصة: لا يمكن التحديد بدقة متناهية، لكن هذا التحديد يرتبط بالصلاة. فإن أطال الصلاة في حدود السنة فليطل الخطبة قريبة من تلك الإطالة، وإن صلاها خمس دقائق لا يرجع الخطبة خمس دقائق ودون ذلك، وهيهات هيهات أن يفعل. هذا ما عندي.
ترى لي شيء شيخ
محمد. الله.
يعني إن شاء الله. يعني تقاس الخطبة خطبة الجمعة بالصلاة من حيث الوقت، وإلا تقاس الخطبة
مع غيرها من تحديث لو حدث المحدث في مجلس آخر.
نعم. المجالس الأخرى قد يجلس الإنسان ساعتين. نحصل له كذا من دون ساعتين.
يعني يحصل عرف عند الناس أنه أطال الخطبة.
نحن لسنا الآن في عرف حادث وإنما في سنة ماضية.
يعني
نقيتها
مع الصلاة.
لا
ممكن
نقيت
الصلاة مع
الصلاة. أنا قلت آنفا إذا عرض له أمر يحتاج إلى إطالة لا نفرض الإطالة على الجالسين فرضا لأن هذا لا يفيدهم وإنما نفيدهم على مباحث الصلاة. بهذا الأسلوب نكون جمعنا بين المحافظة على السنة والحرص على تعليم الناس أو بعبارة أخرى والحرص على تقديم العلم إلى الناس وليس الحرص على فرض العلم على الناس.
شيخ بالنسبة للسؤال أحيانا خطيب ربما يوصل خطبة مثلا 20 دقيقة الآن هل يحرص على أن تكون الصلاة أطول؟ وطبعا لازم يخطط
الصلاة يحرص أن تكون طويلة ولكن ليست أطول من صلاة الخطبة.
ولي ثبت عليه وسلم أن كان يقرأ يسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في بعض روايات الجمعة والمنافقون. فأحيانا إذا شعر خطيب يعني في شيء الخطبة يعني مدة بعض دقائق يقرأ بالأطول من الثالث عن يسمع.
الله يجزيه خير. هاي الأحزاب الآن هي من أشرار الساعة صغرى أم كبرى؟
لا صغرى.
صغرى.
نعم.
هل صغرى أو شكل على الانتهاء؟
إنه عند ربي.
إنه عند ربي. علاماتها؟
ما أنت فيها. أنت محاط الآن بكثير من العلامات. أن ترى الحفاة الأوراق رعاء الشفاء يتطاولون في الدنيا صيفان من الناس لم أرهم بعد رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بعناق ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلات رؤوسهن كأسلمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا من نشاط السهر انتشار الجهل وفشول ألف معجزات تعليمية عديدة جدا انتشار الجهل وخشوع القلب كأنهما أمران متضادان لكنهما حقيقتان
جهل
مع الكتاب
القلم يحرم الجهل
خشوع القلب يعني محو الأمية هذا خشوع القلب لكن مع محو الأمية ينتشر الجهل كما ترى
يعني التي نراها الآن من تحقيقات وردود وكذا بجهل لرجل الجهل
هذا كشور القلب من أشراط الساعة من أشراط الساعة قال عليه السلام إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يأخذ العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يمكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأسفوا بغير علم تظلوا وظلوا وأنتم ترون الآن العالم الإسلامي كله اللي ما أدري كم مليون بعلم يتصل مع 4, 5, 10, 20 قول يا سيدي 50 ومنطبشهم كمان 50, 100 دون عالم ولا هم موجودين ممن يفيدون العالم الإسلامي هذه أكثر ظاهرة وعلامة من صدق كلام الرسول عليه الصلاة إن الله لا ينتجع العلم انتزاع من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء
حتى إذا لم يمكن أعلم اتخذ الناس رؤوسا يقال أسئلوا فأسئلوا بغير علم فضلوا ولم. الآن رؤساء الأحزاب هم علماء الأحزاب وهم بلا شك أكثر رجالا صحيح عندهم قلم لكن عرفت أنه يلتقي مع القلم الجهل هذا الواقع. وما ظاهرة الرد على فتوى العظام والمقالات المتتابعة في جريدة اللواء وغيرها هذه أقلام فتوى الجهل صحيح منهم وليس أنه وقف الأمر عند الجهل فقط إنما الحقر والحسد والبرد والجميلة وغيرها الله سبحانه فيها يا أخي هذين على الشيعة فيها وعلى الشيعة ومن حام حول الحمى يشف عقابيه
شيخنا الآن يعني نتكلم في بشور الجنة مع القلم لا شك أننا نعرف من خلال لقائنا بك والاطلاع على كتبك ودراستها بقدر المستطاع نجد فيها مادة علمية يعني ليست بالشيء السهل ونقر بأنك شيخنا ومحدث في هذا العصر نحسبك
واجعلني خيرا مما يظنون.
لكن كيف يعيش الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في هذا الزمان وهو من أهل العلم بأي نفسية يعيش أمام هذا الجهل الذي يلاحظه وقد لا يلاحظه غيره من الناس من عامة المسلمين أو من بعض خاصتهم أو من بعض من كان عنده من العلم؟
حينما نتذكر سنة الله في خلقه وعداوة الباطل للحق ونتذكر ما لقيه أنبياء الله ورسوله من البلاء والمعاداة التي نحن لم نرى شيئا منها ونحن بالنسبة إليهم كما يقال حقا لسنا في العير ولا في النذير. فإذا كان أصدق البشر قيل له كذاب وقيل فيه شاعر وقيل فيه ساحر فمهما قال الناس الألبان والهالب فهو قديم مما يستحقه يعني عجله وضعفه وجهله بالنسبة للأنبياء والرسل. هذا من زاوية. من زاوية أخرى أننا نعترف بالله عز وجل بما جاء في بعض الأحاديث ولو أن فيها شيء من الضعف كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن معنى هذا الحديث لا شك في صحته. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنحن من بني آدم. فإذا ما ابتلانا الله عز وجل ببعض المصائب والبلايا فما ذلك إلا بالتعبير السوري تنجيل لنا. تعرف النجارة؟ تنجير لنا. أنا أحببت أن أستعمل الكلمة لأننا نستحقها. ممكن أستطيع أن أقول إنما هو تطهير لنا. هذه لا شك ألطف. لكن أنا أستحق الأثقل. بارك الله فيك. لا أنا أرجو الله أن نكون عند حسن ظنك في مثل هذه البلية وفي غيرها. لكن أريد أن أقول من أين نحن أخذنا هذا؟ بداء برسول الله
بشكل الناس إله عن
الأنبياء. ثم هذا الحديث هو أيضا مما نعتبره من أقوى ما يواسينا ومما يصبرنا على ما به ابتلينا.
وإن البلايا تأتي إلى من يحبه.
هذا هو. أشياء وأشياء كثيرة كثيرة جدا من أقول عليه السلام: يود أهل العافية يوم القيامة أن تكون لحومهم قرضت في المخاريط لعظم ما يرون من أهلهم المكرمين الصابرين. هذا وهذا وغير كثير وكثير جدا أيضا التعبير الشوري. أنا حاطط رجلين مي باردة مي باردة.
الحمد لله كأنه ما في شيء. الحمد لله الذي جعل أعداء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من هؤلاء وليس من غيره.
الحمد لله.
لأن يعني ليس لهم عند التحقيق أدنى معرفة في هذه المسائل.
الله المستعان.
شفنا مطعم شو
نحن ضيوفك.
نروح
لحافظ الخطيب لأنه ينتقد هذا هذا ننصحه يذكره فيما بعد وبخاصة أن النصيحة الآن لا تفيد إلا ما نذر جدا. لماذا لا تفيد؟ لأن الأهواء انتشر. وصدق قول عليه السلام: شر ما في الرجل هوى مستبع هوى متبع وإعجاب كل ذي غير رأيه. بعض الزمان يعني نلمسه لمس اليد هذه الأخلاق السيئة. لذلك ليس لنا إلا أن نذكر إنما أنت نذكر.
شيخنا
بقرأ
في مقام الصحيفة المعروفة أو المحمودة مؤخرا التي تبنت الرد على ما قررتموه في الفتية، فرأيت أحد الدكاترة يرد على أحد الأحزاب الكافرة التي جمعت بين اليهودية والمسيحية والإسلام في حزبها ويقول السيد فلان أبو بكر، ويرد على الألباني لأقبح الكلمة. فقلت سبحان الله: أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. عكس قول الله عز وجل: أذلة على المؤمنين. فقلت سبحان الله: وين العقول؟ دكتور ضدع الشيخ ناصر قبل فترة برد طبع وتشتيم وسباب، ورد على من هو يجمع بين الكفر والإيمان ويقول يجوز ولا يهودي اليهوديون موحدون والنصارى كذلك يوحدون الله وكذا، ويقول السيد فلان الفلاني رئيس حزب كذا. وهذا من الدكاترة يعني الذي كنا نظن به الخير الكثير، لكن أبى الله إلا أن يكشفه.
ما
تكون دعاية نخابية يعني.
بسم الله السمع.
إن شيء
أبو الله الرحمن. قال السمع ولا مخالف السمع. قدم السمع يأكل كيف أصابع. مش تاكل ثلث أصابع؟
لا. كيف هذه الشيخة
اللي تبقى صابعها؟ هلا تهنى بالأكل حتى ما نصاريك الأكل. بعد ما بتلتيه بالأكل مادي نقدم لك أكل معنوي.
كان شيخنا يعني كان نقل عنك أن الأكل بيثبت ملاعب أقرب إلى السنة بيد قصدي بالملعقة كان يستعمل أصابع الثلاثة.
نعم تماما كما أقول ركوب السيارة أحسن من ركوب الحمارة. ويخلق لكم ما لا تعلمون ويخلق ما لا تعلمون.
صدقني شيخنا ما جلست مع عامي من عوام المسلمين إلا وأقنعته بشيء يعني بما أراد الشيخ من الفتية، لكن المشكلة مع هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم خواص العلم من خواص العلم، أما عامة الناس فسهل إقناعهم.
قال عندي
يعني أقرب مثال شيخنا ولا تطعم بالحديث. الآن ما يحدث في البوسنة والهرسك، نحن ضد سياسة تفريغ الأراضي. ألا تستطيع دولة من دول العالم الإسلامي أن تكتنف هؤلاء الذين يذبحون ويصرخون وينادون إنه نريد مساعدتهم ونريد الإيقاف نزيف الدم وكذا؟ طب وين إيقاف نزيف الدم؟ أخرجوهم، ألمانيا تستوعب أطفال ونساء، نساء المسلمين وأطفالهم، وتنصرهم على ما عندهم من الإسلام الظاهر الذي لا يعرفون ظاهر الإسلام ما هو. فكيف وين سياسة تفريغ الأراضي؟ يقتل المسلمون المسلمين ويبادون إبادة تامة، وأنتم تقولون ضد سياسة تفريغ الأراضي؟ لا، أخرجوا والله.
لا تفهم يذبحوا
أسد، هذا مجنني والله.
سبحان الله، الله أكبر.
يعني المسألة مش مسألة علمية أجوبة، المسألة تجاوزت أن تكون علمية وردود علمية.
لذلك أردت أن أقول لماذا الهام تقنع؟ لأنه ما في عنده الأهواء، أما هدول أهل الأهواء هذا لا ينفصل لعلم، ينفصل لنفسه.
يعني شيخنا هم لا يستطاعوا أن يجتنبوا الناس،
يعني كأنه في هذا الزمان الداعية يدعو إلى تقديس نفسه ولا يدعو إلى الله.
عن ابن مسعود موقوف في بعض طرقه مرفوع في بعض طرقه الأخرى، ولو لم يصح مرفوعا فكون المتكلم فيه صحابي جديد من جهة، وكونه مطابق للواقع من جهة أخرى دليل على أنه صادر من مشكات النبوة والرسالة. كيف أنتم بزمان قليل خطباؤه كثير علماؤه، ثم يأتي زمان كثير خطباؤه قليل علماؤه؟ الخطباء الآن ملأوا الدنيا، ومن يسمون بالدعاة لا ممكن لكن ما في علم. بزمن المتكلم أو ابن مسعود الخطباء قليلون لكن العلماء كثيرون. هذه مشكلة العالم الإسلامي اليوم. نحن كنا أكثر من مرة، المسلمون في الجزائر 25 مليون، ما فيهم عالم، نحن ما نعتب عليهم لأنهم استعمروا من قبل الفرنسيين 100 عام وتزيد. لكن على العالم الإسلامي أن يعرف أن 25 مليون ما عندهم علماء يوجهوهم، بدهم يستولوا على الحكم وبالسيف. أوردها سعد، سعد المشتمل، هكذا يا سعد تولد إليك.
المهدي هل هو الذي يقود الناس لفتح روما؟
لا، ما في بيان بهذا الخصوص. قد يكون هو، قد يكون جيش من جيوشه، أو قد يكون بعد ذلك، الله أعلم. يعني ما في عندنا بيان لمثل هذا السؤال. ونعتقد أن الأمور الغيبية سواء كانت نصوصها من الكتاب أو السنة ما ينبغي التوسع فيها، وإنما يوقف عندها. المهدي يكفي أنه ينشر العدل، ولا يمكن نشر العدل إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وهذا يبشرنا أن هذه الحكومات القائمة اليوم في العالم الإسلامي فهي بالنسبة للزمن الطويل كما يقال في الأمثال العربية القديمة سحابة صيف عما قريب تنقشع، لأن المهدي عليه السلام هو كما جاء في الحديث الصحيح لا تنقضي الدنيا حتى يبعث الله رجلا يوافق اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وفي أحاديث أخرى أن عيسى عليه السلام ينزل في زمانه وأنهما يلتقيان في دمشق الشام، وقد أقيمت صلاة الفجر للمهدي عليه السلام، فلما يرى عيسى أقبل يقدمه فيقول لا تكرمة الله لهذه الأمة، أي هذه الأمة هي الأمة المحمدية، أما هو فكان رسولا كما هو منصوص في القرآن الكريم إلى بني إسرائيل، فالله أكرم هذه الأمة أن يأمها رجل ولو كان رسولا كريما إلى بني إسرائيل، تكرمة الله أن لا يأمهم إلا من كان من هذه الأمة، فيصلي عيسى خلف المهدي. ومن الأخبار الصحيحة المبشرة والتي تساعدني أن أقول ما قلته آنفا بالنسبة للحكومات الإسلامية القائمة الآن، أنها سحابة صيف عما قريب تنقشع، نفس هذا الكلام أعتقد جازما أنه يقال في الدولة اليهودية المستعمرة الآن لفلسطين، أنها عما قريب ستنقشع. لماذا؟ لأن الدجال حينما يخرج يخرج من الشرق ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، فيطوف في الأرض ولا يبقى بلد إلا ويدخلها سوى مكة والمدينة، ثم يأتي إلى بيت المقدس وعيسى فيه. كيف عيسى فيه واليهود الآن فيه؟ إذن سيأتي يوم يخرجون رغم أنوفهم مهما يعني افتخروا وتطاولوا بالظلم والعدوان وساعدهم الأمريكان والبريطان وربما معهم كثير من الدول أخرى، فيكون عيسى في بيت المقدس. إذا معنى هذا أن يكون اليهود ولوا راحت دولتهم، فيخرج عيسى عليه السلام من بيت المقدس ويلقى الدجال ويرميه بحربة فيقتله ويذوب كما يذوب الملح في الماء. وهنا يسلط الله عز وجل المسلمين على اليهود. أي يهود؟ ليس هؤلاء، وإنما هم يهود الطيالسة الذي جاءوا مع الدجال. وخدش الناس بعيدين اليوم عن نصوص الأحاديث، تجد الخطباء منهم ذاك الفقير يذكر مثل هذا الحديث ويطبقه على مين؟ على هذول اليهود. لا، هذول بيكون صاروا في خبر كان، وجاءوا يهود أصفهان مع الدجال الأكبر الذي قال عنه الرسول عليه السلام ما بين خلق آدم والساعة فتنة أضر على أمتي من الدجال.